بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
فالقدس أرض مباركة مقدسة، وبيت المقدس ثاني المساجد في الأرض بعد المسجد الحرام،
بل هو قبلة المسلمين الأولى.
والمسجد الأقصى يرجى لمن صلى فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
والقدس أرض العلماء،
وهي مسرى رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير.
من أرض الإسراء إلى القدس الجريحة، للشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع هداه. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء نحمد الله وإياكم على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تنسى، فله الحمد والمنة أولا وآخرا، أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه أعطانا، وكم من ألوان النقم والبلايا والفتن والأسقام والأمراض كفانا. نحن عبيده فقراء إليه، وهو ربنا غني عنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أحبتي بالله، هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، بل في مسجد من المساجد التي ثبت بالسنة فضلها ومكانتها وشرف الصلاة فيها، نحسبه بفضل الله روضة من رياض الجنة، نتمنى على الله أن تحفنا الملائكة، وأن تغشانا السكينة، وأن تتنزل علينا الرحمة، وأن يذكرنا الله في ملئه الأعلى. ووالله لن يندم أحد على مقامه هذه الساعة في هذا المكان المبارك، إنما النادم من شخص ببصره إلى معصية، أو أرهف بأذنه إلى معصية، أو بطشت يده في معصية، أو مشت رجله إلى معصية، أو بدد ماله وأشغل وقته في معصية. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أحبتي في الله، قبل الخوض في كل موضوع نعدد طرفا من نعم الله التي لا تحصى، فأولها نعمة الإسلام. والله لو كنا في مجاهل الأرض في بيوت البوذي والهندوس والمجوس لما نعمنا بهذه النعمة العظيمة، ولما شرفنا بهذا التوحيد، نجرد العبادة له وحده لا شريك له، نفرده سبحانه بالربوبية، فهو المدبر المالك المتصرف وحده لا شريك له، كل عبادة لا تجوز إلا لوجهه، كل ركوع وسجود ودعاء وتوسل واستغاثة وذبح ونذر وإنابة له وعليه وحده لا شريك له. نسميه سبحانه بما سمى به نفسه، ونصفه سبحانه بما وصف به نفسه، ونصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز ذلك من تلقاء أنفسنا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أحبتي بالله، لقد طوفت كثيرا من بلاد الأرض، فوجدت الكثيرين يتمنون رقعة ولو كثيرة من الأرض يعبدون الله عليها فما يجدون مكانا يصلون فيه أبدا. ووجدت أقواما لا يأمنون على أنفسهم ساعة من نهار أو لحظة من ليل. ووجدت آخرين أشغلتهم لقمة العيش فجعلتهم في شغل شاغل قد أشغلهم الفقر والفاقة والحاجة، وأعداؤهم يتقاسمونهم ويتناهبون خيراتهم وأرزاقهم. ماذا أعدد من نعم الله علينا وعليكم؟ أسماعنا، أبصارنا، جوارحنا، أفئدتنا، الأمن الذي نعيشه، الخيرات التي تجبى إلى أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ ماذا نعدد من نعم الله علينا أيها المسلمون؟ أحبتي في الله، فاليوم نعيش صراعا حول قضية ينازع فيها اليهود من منطلق عقدي، ولقد ظللنا زمنا طويلا ننازع هؤلاء في عقيدتهم بشعارات جوفاء إلا من رحم الله وقليل معهم. لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. هذا كلام ابن جريون ومناحم بيبن، واليهود من قبل ومن بعد يتتابعون على هذا الأمر، فهم مصممون وماضون على عقيدتهم التي لا تبرح المقولة أن القدس مدينتهم وأنها يجب أن تبقى يهودية حتى آخر الزمان. سموها أورشليم أو مدينة السلام أو مدينة الشعب المختار أو مدينة صهيون أو أي اسم سموها، كلهم لا يبرحون ولا يتزعزعون عن عقائدهم ومبادئهم قيد أنملة. والحقيقة أحبتي في الله تخبرنا أن اليهود ماضون على ارتباط بشريعتهم وعقيدتهم المحرفة دون أن يتزحزحوا عنها شيئا. نعم، هم يحجون إليها 3 مرات في العام، ومن تصور أن اليهود يفرطون في القدس أو في شطرها الغربي أو الشرقي فإنهم يعيشون وهما ويلحقون سرابا، مخدوعون أو مخادعون. فالقدس في معتقد اليهود كل لا يتجسد، يجب أن تزيد ولا تنقص، ولا تقبل التقسيم بأي حال من الأحوال، بل أمنيتهم أن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، ويحلمون أن تصل من نهر إلى نهر ومن بحر إلى بحر. أما المسلمون أحبتي في الله فلا شك أنهم يعلمون ويجب أن يعتقدوا أن القدس إسلامية أولا وآخرا، منذ عهد إبراهيم وإسحاق والأنبياء من بعدهم إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم بشريعته الخاتمة التي نسخت كل الشرائع السابقة، وبهذا الكتاب المهيمن على كل ما سبق وسلف. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. رواه الإمام مسلم. هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء، هذه الصلاة برهان واضح ودليل قاطع على أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى البشر. أخذت تمامها على أن الإسلام رسالة الله الأخيرة إلى البشر، أخذت تمامها على يد محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وطأ لها الأنبياء الصالحون من رسل الله. وفي هذا دلالة على أن آخر صبغة للمسجد الأقصى هي صبغة الإسلام، فاستقر نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التي أمّ رسولها سائر الأنبياء. فالقدس أرض مباركة مقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهي الأرض المباركة، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وصلة الإسلام وثيقة بالقدس، إذ الإسلام دين الأنبياء جميعا. قص القرآن علينا خبر 25 نبيا كان لبيت المقدس شرف الصلة بأكثر من نصفهم. إبراهيم عليه السلام يخرج مهاجرا إلى القدس بصحبة زوجته سارة وابن أخيه لوط وبنى فيها المسجد الأقصى. ذرية إبراهيم من الأنبياء إسحاق ويعقوب ويوسف ينشؤون فيها. موسى وأخوه هارون يأمرهم الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى الأرض المباركة، لكن الأجل وافاهما قبل دخولها فقاد بني إسرائيل إليها، فتى موسى يوشع ابن نون. داود وابنه سليمان عليهما السلام يسيدان فيها دولة ويقيمان ملكا عاصمته بيت المقدس. وأنبياء الله زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام يسكنون أرضها ويوحى إليهم فيها، ويرفع الله عيسى إليه من فوق ثراها المبارك، وهي مسرى رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال ابن كثير: هو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من إبراهيم الخليل عليه السلام، بل هو قبلة المسلمين الأولى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. رواه البخاري والإمام أحمد والنبو له. وبيت المقدس ثاني المساجد في الأرض بعد المسجد الحرام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي. رواه البخاري ومسلم. والمسجد الأقصى يرجى لمن صلى فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. والقدس أرض العلماء، ما أن وضعت أقدام الصحابة الكرام هذه الأرض المباركة حتى ازدهرت الحركة العلمية، فقد كان للمسجد الأقصى دور هام باستقطاب كثير من علماء الإسلام الذين كانوا يزورونه وهم في طريق عودتهم من الحج. ومن الصعب حصر العلماء الذين أنجبتهم تلك الديار، لكن نذكر أشهرهم، ومنهم الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، ولد بغزة، والحافظ ابن حجر العسقلاني، أصله من عسقلان على الساحل الجنوبي، وابن قدامة المقدسي صاحب المغني والكافي والمقنع، هو من قرية جماعيل بنابلس، والحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المحدث الفقيه، والإمام شمس الدين محمد بن مغلح الفقيه المحدث صاحب كتاب الفروع والآداب وغيرهما، كان من أعلم الناس بالراجح من مذهب الإمام أحمد، وكان ابن تيمية رحمه الله يعود إلى علم. أحمد بن حسين الرملي نسبة لمدينة الرملة من فلسطين فقيه محدث وله شرح على البخاري. وعلاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وهو العمدة في تحرير مذهب الحنابلة. وشرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوي مفتي الحنابلة في زمانه، وصاحب متن زاد المستقنع والإقناع وغيرهما. ورجاء ابن حيوة من مواليد بيتان عمل خازنا للمال لدى خلفاء الدولة الأموية، بل هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بتعيين عمر بن عبد العزيز خليفة على المسلمين بعده. والقدس أرض الطائفة المنصورة آخر الزمان،
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات. والقدس أرض الخلافة قبيل قيام الساعة. فعن أبي حوالة الأزدي قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد زلت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. هذه المناقب وهذه الفضائل كانت هادية للمسلمين منذ عهد الرسالة المحمدية، ثم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وما تلا ذلك من عهود لكي يرفعوا رايات الجهاد كلما تهددت قدسية الأرض المقدسة بسوء، وكان علماء الإسلام يشحذون همم المسلمين بتلك المناقب لكي تظل الأرض المقدسة في الشام خالصة للتوحيد كما هو الشأن في مكة والمدينة مهد التوحيد. وقد ورد أن من مات في بيت المقدس كمن مات بين الأرض والسماء. التوحيد يا أحبتي محور العلاقة والترابط بين أرض الإسراء والقدس. لقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء لنشر التوحيد وهدم الشرك، أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به منها إلى السماوات العلى. وقصة الإسراء مشهورة معروفة، وهي واضحة الدلالة على الترابط القوي بين مكة والقدس. وقد نبه ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك قال وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس والعقل أن الخلق والأمر ابتداء من مكة أم القرى، وكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره في الحجاز أعظم، ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر في الشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرها، فإن الأمر في آخر الزمان يعود إلى الشام، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهى من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ويتجلى الترابط بما ورد في سورة السين من قوله تعالى والسين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. فقد أقسم سبحانه بجبل الطول الموجود ببيت المقدس وأقسم بالبلد الأمين مكة في سورة واحدة وفي سياق واحد وعلى أمر واحد، مما يشعر بأن كلا البلدين لهما قدسية خاصة ومكانة عند الله تعالى، وأن انتماءهما واحد ومصيرهما ينبغي أن يكون واحدا ولو فرقت بينهما المسافات الطويلة تجمعهم وحدة الشريعة الربانية والرسالة المحمدية، كما يبدو ذلك جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ومن أمثل وأقوى صور الترابط أن الله حرس القدس وصانها من فكرة الدجال كما حمى بلاد الوحي أيضا. فعن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال، فذكر حديثا طويلا وفيه وعلامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. رواه أحمد في المسند. وقال ابن حجر رجاله ثقات. فبسبب هذا التلاحم في القدسية والمكان بين بلاد الوحي والمدينة المقدسة لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان مكانة الأقصى وعظمته، بل وجه اهتمامه إليه. وبعد أن توطدت أركان الدولة النبوية بالمدينة المنورة وتم فتح مكة وأعز الله دينه وتمكن المسلمون من رفع راية التوحيد فوق ربوعها، تلفتت أنظار النبي صلى الله عليه وسلم صوب بيت المقدس ليطهرها من أوضار الشرك. وفور عودته صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة المنورة أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم في أراضي الشام تمهيدا لفتح بيت المقدس، واختار لإمرة هذا الجيش أسامة بن زيد، وكان رضي الله عنه شابا حدثا لم يتجاوز 18، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى مؤتة وأن يوطي الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. وكان في ذلك الوقت مبدأ شكواه من مرضه صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. وتجهز الجيش وخرج أسامة به إلى ظاهر المدينة فعسكر بجرح. وفي هذا الوقت اشتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه التي قبضه الله تعالى بها، فأقام الجيش هناك ينتظرون والله قاض في هذا الأمر. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه بعد أسامة، وأتبعه بعده جيوشا إلى الشام. فوجه أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى حمص، وأرسل يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وبعث عمرو بن العاص إلى فلسطين، وشرحبيل بن حسنة إلى وادي الأردن، وأسند القيادة على هذه الجيوش إلى خالد بن الوليد، وكان قوام هذه الجيوش 12,000 مقاتل رضي الله عنهم. اصطدموا مع جند الشيطان بقيادة ثيودورس شقيق هرقل في وقعة أجنادين المشهورة في فلسطين، ودارت رحى معركة عنيفة انجلى غبارها عن نصر مغفر لأهل التوحيد يرفعون راية لا إله إلا الله. وتمخضت ملاحم النصر عن فتح مدن عدة بفلسطين، منها نابلس وعسقلان وغزة والرملة وعكا واللد ويافا ورفح. وبهذا مهدت الجيوش الإسلامية بخلافة الصديق رضي الله عنه، مهدت الطريق نحو بيت المقدس. وطار الرشاد من عقل الدولة البيزنطية وهي تعاين معاقلها تتهاوى وحصونها تتدكدك تحت أقدام جند الله المؤمنين، فحشدت جيوشا جرارة قوامها 50,000 وقيل 100,000. وتجمع الجيش الروماني في اليرموك بقيادة ثيودور مرة أخرى ليواجه جيش المسلمين البالغة 25,000 مقاتل، منهم 1,000 صحابي و100 بدري. وفتح الله بهذه المعركة للمسلمين فتحا مبينا، وتمت السيطرة على المنطقة الوسطى من سوريا التي تحمي ظهور الروم بالبادية، مما جعل المسلمين على قاب قوسين أو أدنى من فتح إيليا. وبعد هذه الأحداث بقليل لحق أبو بكر رضي الله عنه بملأ السماء، وخلفه عمر رضي الله عنه الذي وجه الجيوش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لفتح المدينة المقدسة. فأرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد رضي الله عنهم ب5,000 مقاتل نحو بيت المقدس، ثم أتبعه ب5,000 آخرين بقيادة يزيد بن أبي سفيان، ثم 5,000 بقيادة سرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. واجتمعت الجيوش كلها ولحق بها أبو عبيدة، وضربوا الحصار حولها في أيام برد شديد حتى استيأس أهل إيلياء من مغالبة الحصار بعد مرور 4 أشهر. فطلبوا الصلح من أبي عبيدة على شرط أن يتولى الخليفة عمر بن الخطاب لنفسه استلام مفاتيح المدينة وأن يعطيهم الأمان بنفسه. فأجابهم عمر رضي الله عنه، وخرج أمير المؤمنين من المدينة المنورة، خرج أمير المؤمنين من هذه المدينة التي أنتم فيها، إلى إياه إلى القدس، وكانت لا تزال تسمى بهذا الاسم. ووصل عمر الفاروق المظفر إلى المدينة ليحرر نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار الشرك والوثنية والصليبية، ودخلها عن طريق جبل يقال له المكبر الذي سمي بهذا الاسم، لأن عمر رضي الله عنه لما أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر فكبر المسلمون معه فسمي باب المكبر. وكان عمر رضي الله عنه يركب بعيرا أحمر عليه إرارتان، في أحدهما سويق وفي الآخر تمر، وبين يديه قربة مملوءة ماء، وخلفه جفنة للزاد. وذكر ابن الجوزي أنه كان يتبادل مع غلام له الركوب على الراحلة، فعندما بلغ الخليفة سور المدينة كان الركوب للغلام، فنزل أمير المؤمنين الخليفة عمر يمشي على قدميه وركب الغلام، وأمير المؤمنين عمر ممسك بزمام البعير، فلما رآه المحصورون آخذا بخطام الراحلة وغلامه فوقها أكبروه، وبكى بطريرك النصارى صفرينيوس وقال إن دولتكم باقية على الدهر، إن دولتكم باقية على الدهر، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. وكتب عمر رضي الله عنه وثيقة الأمان إلى أهل إيلياء، أمنهم على أنفسهم وعلى دمائهم وأعراضهم وكنائسهم، لكن اليهود ما رعوا هذا الأمان وما حفظوا لذلك العهد منزلة، إلا حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطع، ولا عجب ذاك التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. كتب عمر رضي الله عنه وثيقة الأمان، وبعد أن انتهى من كتابتها طلب من البطريرك أن يدله على مكان مسجد داود عليه السلام، فسار وسار معهما 4000 من المسلمين متقلدين سيوفهم، وراوغهم البطريرك ليعمي عليهم مكان المسجد، وفي النهاية مضى بهم إلى مكان مسجد بيت المقدس حتى وصلوا الباب المسمى الآن باب محمد. وكان الباب يكاد أن يغلق لانحدار ما في داخل السور من الزبالة على درجة، فتجشم الجميع الدخول إلى الصحن، فنظر عمر رضي الله عنه يمينا وشمالا ثم قال: الله أكبر، هذا والذي نفسي بيده، مسجد داود عليه السلام الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. وكان على الصخرة جبل كثير، جبل كثير مما طرحته الروم غيظا لبني إسرائيل، فبسط عمر رداءه وجعل يزيل هذا الجبل، والمسلمون يحذون حذوة. ومضى عمر رضي الله عنه نحو مكان محراب داود فصلى فيه وقرأ سورة صاد وسجد. ومنذ ذلك الحين والمدينة المقدسة تنعم بالأمان والاستقرار فيما توالى عليها من الخلافات الإسلامية المتعاقبة، أولتها الرعاية والأمان والحفظ والعناية حتى جاءت نكسة الاحتلال الصليبي، ثم حررت على يد صلاح الدين الأيوبي لتعود إلى كنف الإسلام، وليرتفع الأذان من فوق الأقصى مرة أخرى بعد أن حول الصليبيون القدس إلى إسطبل لدوابهم. وفي التاريخ الحديث جاءت نكبة 48 عام 1948 للميلاد حين قام اليهود باحتلال فلسطين، وفي عام 67 احتلوا القدس وأعلنوا قيام الدولة اليهودية وعاصمتها القدس الشريف. ومنذ ذلك الحين واليهود في تخطيط مستمر وعمل دؤوب لهدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان على أنقاضه. واليهود منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهم يسيرون على استراتيجية واضحة المعالم والمراحل، فأولها الاحتلال، والثاني السيطرة على بيت المقدس أو على القدس،
والثالث هدم المسجد الأقصى، والرابع بناء الهيكل والتابوت والشمعدان، ثم الاحتفال بقدس الأقدام. أحبتي في الله، إن المسلمين لم يتفرجوا إزاء تلك الأحداث التي تتابعت على القدس الشريف على أيدي أبناء القردة والخنازير. وفي العصر الأخير أو في التاريخ الحديث، حاول البريطانيون عام 1930 دفع رشوة دنيئة للملك عبد العزيز رحمه الله لكي يتنازل عن فلسطين، وألا يجعلها ورقة في كتاباته إلى البريطانيين أو محورا لمفاوضاته معهم، مقابل مبلغ 250 مليون ريال، مع الاعتراف بجميع إمارات الجزيرة العربية في الوقت الذي كان الملك عبد العزيز أحوج ما يكون إلى أن تعترف به الدول العظمى في ذلك الوقت، باستثناء عدن، مقابل أن يتخلى الملك عن قضية فلسطين وإجلاء سكانها العرب منها وإسكانهم في الجزيرة العربية. وقد حمل الكولونيل هوسكنز هذا العرض مكتوبا إلى جلالته، فما كان من جلالته رحمه الله إلا أن قال له بكل احتقار: عد إلى بلادك وقل لحكومتك إن عبد العزيز لا يبيع حفلة من تراب فلسطين بكل مال الدنيا. ثم طرده من مجلسه وأمر رجاله أن يطردوه شر طردة، وبالفعل طردوه وقذفوا به بعيدا. وعندما اندلعت الثورة الفلسطينية عام 1936، عمدت السلطات البريطانية إلى مواجهة الثورة بكل أساليب البطش والعنف، وكثر وقوع الضحايا والجرحى والمنكوبين، فأمر الملك عبد العزيز وزارتي الخارجية والمالية بتحويل العون المادي إلى منكوبي الثورة، وأبرق إلى الحكومة البريطانية مستنكرا ما جرى وطالبا الإفراج عن الموقوفين والمعتقلين. فاستجابت الحكومة البريطانية لطلب جلالته وأطلقت سراح المعتقلين والمحكوم عليه. ثم عارض رحمه الله مشروع تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، وكان له دور كبير في إجهاض هذا المشروع. وفي عام 48 عندما قامت الحرب، كان هناك ما يزيد على 200,000 مقاتل في منطقة الجوف من عرب الجزيرة العربية على الحدود الأردنية، على أهبة الاستعداد للتضحية بأرواحهم دفاعا عن القدس. ولكن المؤامرات مع العملاء أغلقت الحدود في وجوههم وحالت دون وصولهم إليها. ثم تكالى أبناء الملك عبد العزيز الذين حكموا من بعده على نصرة في هذه القضية، فهذا الملك فيصل ابن عبد العزيز الذي نحسبه بإذن الله ورحمته من الشهداء، يقول وهو يخاطب كيسنجر، هنري كيسنجر اليهودي، يقول له الملك فيصل: إنني أتطلع إلى أداء الصلاة في المسجد الأقصى في القدس قبل أن يدركني الموت. فأدرك اليهودي هنري كيسنجر أن هذا الرجل خطر على اليهود وخطر على إسرائيل، فدبر اغتياله بقصة معلومة لدى الجميع. وكانت آخر كلمات الملك فيصل رحمه الله في اجتماع عام عن القدس أن قال: لست بحاجة إلى أن أذكركم بأن هناك مقدسات لكم تداس وتهان وترغم يوميا، فهناك أرض المعراج أولى القبلتين لنا جميعا وليس لأحد دون أحد. وعندما ساءت حالة المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وبلغ حالة من التداعي تثير القلق والخوف من انهيارهما في بداية التسعينات، قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أمد الله بعمره على طاعته ونصرة الإسلام والمسلمين، قام بالتكفل بصيانتهما وتحمل النفقات اللازمة لإصلاحهما. ولم تكن هذه هي المرة الأولى، فقد سبق لهذه البلاد أن قامت بصيانة هذه الأماكن المقدسة عام 1962.
وفي كلمة لخادم الحرمين للحجاج عام 1404 يقول فيما يتعلق بقضية فلسطين: إن نداء القدس لا يزال يدوي في أسماعنا، وتلك صيحات إخواننا من أبناء الأرض المحتلة لا تزال تتردد في أعماقنا، والعدو لا يزال في غيه وعتوه ويسفك الدماء ويقتل الأبرياء ويعيش في الأرض الفساد، والعالم الإسلامي بأسره يتعذب ويترقب بين المؤامرات والمناورات والندوات ومنابر المحافل الدولية منذ عشرات السنين دون أن نصل إلى حل جذري لهذه المأساة الدامية الأليمة، إلى أن قال مبينا سبب ضعف المسلمين وضياع حقوقهم، يقول خادم الحرمين: والسبب في ذلك كما تعلمون أيها الإخوة إنما يعود إلى تفرق أمتنا وضياع كلمتنا وتخاذل عزيمتنا وابتعادنا عن تعاليم ديننا الحنيف، وأخشى ما أخشى أن نكون قد نسينا الله فأنسانا أنفسنا، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هذا من كلمة خادم الحرمين إلى جميع وفود حجاج بيت الله الحرام في اليوم السادس من ذي الحجة عام 1404 للهجرة. أحبتي بالله، ليس بسر أن نعلم عن تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة يفيد أن متوسط ما قدمته المملكة للقضية الفلسطينية من مساعدات رسمية يساوي 7.7% من إجمالي الناتج القومي للمملكة من عام 1973 إلى 1981، حيث بلغ حجم المساعدات من عام 1964 حتى أواسط الثمانينات إلى 6,000,000,000 دولار. هذا فضلا عما تتابع البذل والعطاء من المسلمين سرا وعلانية دعما لصمود إخوانهم هنا. واسمحوا لي أيها الأحبة أن أعود إلى مخططات اليهود إزاء المدينة المقدسة، فلقد ساد اعتقاد لدى اليهود قبل حلول عام 2000 لأن دورة الزمان في التاريخ اليهودي قاربت على الانتهاء لتبدأ دورة جديدة، دورة زمان ملك السلام الذي يعتقد أنه سيقضى على كل أعداء إسرائيل، وأنه اقترب زمان الألفية الثالثة التي يعتقدون أنها ألفية المسيح وزمان السلام. وتقول الكاتبة الأمريكية لأوبراين إن المذاهب اللاهوتية لكثرة من المسيحيين البروتستانت تصف إنشاء دولة إسرائيل بأنه تحقيق لنبوءة توراتية، وتعتقد أيضا أن تجمع اليهود في فلسطين مجرد تمهيد لتنصيرهم قبل المجيء الثاني للمسيح. فالنصارى يعتقدون أن اليهود يتجمعون في فلسطين من أجل أن يعتنقوا النصرانية دفعة واحدة إذا نزل المسيح، ولذا فالنصارى يساعدون اليهود على بلوغ هذه الغاية وهي بناء الهيكل حتى يتم الأمر ويتنزل المسيح ويعتنق اليهود، جميع اليهود يعتنق دين النصرانية. ولذا فإن النصارى يشجعون كل محاولات التنصير إلا تنصير اليهود، فإن النصارى لا يبذلون أدنى سعي لتنصير اليهود أبدا، بل محرم عليهم التبشير بينهم لأنهم سيؤمنون تلقائيا بالمسيح عند نزوله. والنصارى يقولون إنه سينزل في القدس وسيمارس دعوته من الهيكل، يعنون عيسى عليه السلام، ولهذا لابد من دعم وتأييد ومشاركة فعالة في بناء الهيكل الذي سيكون رمزا لتعانق الديانتين اليهودية والنصرانية معا أو بالأحرى اندماجا. واليهود يرقبون هذه البلاء بمكر ودهاء ويستثمرونها بصبر وذكاء، فلقد قال أحد حاقامات اليهود لقسيس النصراني: إنكم تنتظرون مجيء المسيح للمرة الثانية ونحن ننتظر مجيئه للمرة الأولى. ماذا يعني بالمرة الأولى؟ لأن اليهود لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام، فهم يقولون ما دمتم تعتقدون عودته فهو بالنسبة لنا نزوله وعودته هي المرة الأولى، وهي بالنسبة لكم المرة الثانية، إنكم تنتظرون مجيء المسيح للمرة الثانية ونحن ننتظر مجيئه للمرة الأولى، فلنبدأ أولا ببناء الهيكل وبعد مجيء المسيح ورؤيته نسعى لحل القضايا المتبقية سويا. الهيكل تسمية قديمة للمكان المختار للعبادة قبل الإسلام، والهيكل الذي كان موجودا في الأرض المقدسة يمثل مراحل المسجد الأقصى فيما قبل الرسالة المحمدية، وكان قبلة لكل أنبياء بني إسرائيل طيلة عهدهم. واليوم وبعد نحو 2000 عام من هدم الهيكل الثاني ونحو 1344 سنة من بناء المسجد الأقصى في ظل الإسلام، يريد اليهود هدم المسجد الأقصى وإعادة الهيكل ليكون الهيكل الثالث بعد أن دمر الهيكل الأول عام 587 قبل الميلاد على يد ملك بابل بوخذنصر، ودمر الثاني 70 للميلاد على يد قيصر. كان اليهود يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها غدا نلتقي في أورشليم، وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو القدس واستولوا على حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، ابتدأ لهم حاقاماتهم دعاء يرددونه في كل صلاة أمام الحائط، وهو عبارة عن قسم وعهد على إعادة بناء الهيكل، ويدعون على أنفسهم باكين بأن تلتصق ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوا. وأول من ردد ذلك الدعاء والتزم هذا العهد القادة العسكريون عندما دخلوا القدس عام 67 بعد 900 والألف، ووقتها لم يتقدم مشيديان وزير الدفاع آنذاك لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحاقام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو غورين. أما إسحاق رابين رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي آنذاك فقد كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس والاقتراب من مكان الهيكل، يقول: كان صبرنا قصيرا، كان يجب ألا نضيع الغرفة التاريخية، كنا كلما اقتربنا من حائط المبكى ازداد الانفعال. حائط المبكى الذي يميز إسرائيل، لقد كنت أحلم دوما بأن أكون شريكا ليس فقط في تحقيق قيام إسرائيل وإنما في العودة للقدس وإعادة أرض حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية. والآن عندما تحقق هذا الحلم تعجبت كيف أصبح هذا ملك يدي، وشعرت بأنني لن أصل إلى مثل هذا السمو طيلة حياة. انظروا إلى هذا الفخر والزهو الذي يشعر به هذا اليهودي الخنزير النتن وهو يدخل مدينة القدس خلف الحاقام اليهودي، يشعر بأنه كان سببا في جمع شتات اليهود وبناء دولة إسرائيل تمهيدا لبناء الهيكل. نعم إنهم سياسيون لكنهم ما برحوا عقيدتهم ساعة. نعم إنهم اقتصاديون لكنهم ما برحوا عقيدتهم ساعة. إنهم إعلاميون لكنهم ما نسوا عقيدتهم ساعة. إنهم أرباب صناعة وتجارة وتسليح وإعلام وتخطيط ومكر ودهاء لكنهم ما نسوا عقيدتهم ساعة ولا بضع ساعة. يا أمة الإسلام، ماذا نقول أمام غفلة المسلمين عن قضاياهم الكبرى؟ بل أصبحت الخيانة هاجسا تخوف كل واحد من الآخر إلى درجة عجز المسلمون معها أن ينقضوا جميعا على حفلة من اليهود قد أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. والله لا يستطيع اليهود أن يستخدموا سلاحا نوويا إذ أن استخدامه هلاك لليهود والمسلمين جميعا على حد سواء، واليهود أشد الناس حرصا على الحياة وخوفا على البقاء. ماذا نقول لأمة الإسلام وشبابنا؟ نرى الكثير منهم تنبئنا عنهم القنوات الفضائية وهم يتراقصون طربا ويتماينون لهوا أمام ماكينات وغانيات وراقصات كافيات عاريات، يتقلبون طوال الليل: قد تريهم يا كوكب الشرق وكما قال الآخر حرب حزيران انتهت وكل حرب بعدها ونحن طيبون. تغلغل اليهود في بلادنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن عائدون، وصوت فيروز يأتي من الفردوس عائدون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، والصور العارية النكراء ما تبدلت. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، بمنطق الطبلة والربابة، إلا من رحم الله وقليل ما هم. وطن يباع وأمة تنساق، ودم يراق وأدمع تهراق، ومدينة الإسراء تندب حظها، وتصيح واد الله حين أساق. وحسرتا إذا تدنس باطني بخطى اليهود وضيع الميثاق، وحسرتا إذا تعرقلت الخطى من بعد أن قد بانت الأوراق، وحسرتا إذا تقهقر مسلم وكبى جواد الفارس السباق، وحسرتا إذا تمزق جهرة ثوب العفاف وضاعت الأخلاق، وازور وجه الصدق في قسماته، والكاذبون وجوههم إشراق. إن هذا الاعتقاد الذي يؤمن به اليهود والنصارى ويسعى إليه الماسونيون، وهو العودة إلى بناء الهيكل انتظارا لنزول المسيح عليه، قد تعدى الآن مرحلة التنظير والتأطير المستمدة من عقائدهم المحرفة، بل بدأوا خطوات ذلك. بدأوا الخطوة الأولى بالاستيلاء على القدس، وبدأوا بالتقسيم تدريجيا، وانتهى الأمر إلى ما قاله أحد زعماء اليهود: الآن يستحيل على الرئيس ياسر عرفات أن يزعم أن القدس الشرقية عاصمته، إن تقسيم المدينة من جديد سيعد أمرا مستحيلا. وحسبنا أن نتنياهو أصدر 23 قرارا استيطانيا جديدا خلال أشهر قليلة من عمر حكومته. أحبتي في الله، وفي نهاية عام 95 لم يبق للمسلمين في فلسطين في القدس إلا 21% من الأرض التي هي في أغلبيتها مناطق جبلية وعرة، لا يصلح للسكن منها إلا 4% من هذه 21%. الاستيلاء ثم الاستيطان والتهجير بالقوة وطرد المسلمين من فلسطين، حتى أصبح 80% من أراضي القدس في يد اليهود، بعد أن كانوا أولا يريدون من الأمم المتحدة الاعتراف بهم، واعترفت بهم فورا على وعد أن يؤجلوا موضوع القدس ليكون موضوعا دوليا. وآنذاك أيام زمان، وكان يا ما كان، لا للتدوير لا للصلح لا للتقسيم لا للتطبيع، إلا آت الثلاث التي كنا نسمعها. ولو رجعنا بالتاريخ، أو لو كانت الوثائق في متناول الأيدي، لما وجدت جريدة ولا مجلة إلا وعلى أول صفحة منها اللاءات الثلاث، ثم تبعتها اللاء الرابعة، ثم سحقت اللاءات الأربع. لا للتدويل، انتهت مرحلة التدويل وصارت القدس محتلة بيد اليهود. ولا للتقسيم، انتهى موضوع التقسيم وصارت القدس بيد اليهود. ولا للتطبيع، وطبع كثير من المسلمين إلا من رحم الله علاقاتهم مع اليهود سرا وجهرا وظاهرا وباطنا. وحسبنا أن كثيرا من رجال أعمال مسلمين يا للأسف يتعاملون مع شركات يهودية بقوة، ولا يترددون وهم يرون أن دعمهم في التعامل معهم هو مزيد من الرصاص في جماجم أبنائهم وفلذات أفراد المسلمين في القدس وفي فلسطين. أحبتي في الله، اتخذت الدولة اليهودية في تلك الأثناء 4 قرارات مهمة تتجه نحو إتمام تهويد القدس العربية الشرقية، وهذه القرارات هي: تحويل الإدارة البلدية للمدينة من إدارة عربية فلسطينية إلى إدارة يهودية، تحويل النظام القضائي من شرعي إلى يهودي، تحويل اللوائح والإجراءات والقوانين في المدينة إلى الطابع اليهودي، تغيير أسماء الشوارع والطرق والساحات العربية واستبدالها بأسماء يهودية. أما بناء المستوطنات
فقد تم على 4 مراحل. وانظروا إلى طول النفس، انظروا إلى طول النفس. نحن نريد أن نبكي في لحظة، وأن نقاتل في لحظة، وأن نستقل في لحظة، وأن نتحرر في لحظة، وأن نخرج وأن نحرر الأرض في لحظة. هذا ليس بأيدينا أحبتي بالله. ينبغي أن تكون استراتيجيات المسلمين طويلة في المدى، وأن يتم الضغط على اليهود من جميع الجوانب، دعم الصمود والانتفاضة في الداخل. تخيل لو أن فلسطين قد احتلت من قبل اليهود احتلالا كاملا، او هو الواقع انها محتلة الان، لكن تخيل انه لا يوجد بها احد من المسلمين، اليس يعتبر من النجاح ان نبذل الاف الدولارات والريالات من اجل التسلل والتسرب والدخول الى داخل فلسطين، حتى لو استطعنا ان ندفع على رأس كل مجاهد 10,000 دولار للدخول الى فلسطين. الان فلسطين مليئة بالشباب الذين يصيحون ينشدون ألا موت يباع فنشتري، وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن ويفزع الرزق، تصدق بالوفاة على أخيه، يتمنون الموت، يريدون الموت ويريدون دعما من أجل الوصول إلى الموت. شاب يفجر نفسه يقتل 17 أو 27 يهودي في لحظة واحدة، حينما يصيح اليهود يلتفت العالم، وحينما يبكي آلاف المسلمين لا يلتفت أحد. وصياح اليهود هو الذي جعل رئيس الاستخبارات الامريكية سينت يبادر بضغط ومبادرة امريكية سريعة للدخول فورا واخراج القضية عن مسارها والكلام حول ما يسمى بوقت اطلاق النار. متى كانت قضية اطلاق نار والمسألة هي في الاصل ابعاد وطرد واجلاء وتطهير المحتل الغاصب من الارض؟ متى كان لهذا الطرف وجود واقتناع بالبقاء حتى نقول كل يكف عن اطلاق النار وكل يلزم مكانه، وكأننا بهذا نسلم ان نتوهم ان لنا موقع من خلاله نحكم ونحرك جيوشنا ونوقف اطلاق النار، ونتخيل ان الاعداء لهم ارض كما هو الواقع الان ينبغي ان يبقوا عليها والكل يبقى في مكانه ويتوقف عن اطلاق النار. بناء المستوطنات مر بمراحل. في العهد العثماني لم يكن لليهود الا 5 مستوطنات صغيرة، وما زالت تتزايد حتى بلغت في المرحلة الثانية متزامنة مع الانتداب البريطاني على فلسطين لتبلغ 47 مستوطنة. ثم في عام 48 انفجرت المستوطنات بعد تلك الحرب لتصل الى 363 مستوطنة، والمرحلة الثالثة مع جذوم العدو اليهودي الإسرائيلي على المسلمين وطرد معظم المسلمين من فلسطين انتشرت المستوطنات وملأت جميع أرجاء فلسطين، وأصبح المسلمون لا يسكنون من فلسطين إلا في مسالكها الوعرة وفي مواقعها الضيقة الصعبة، وأما اليهود فقد تربوا على تلالها وهضابها وسهولها وأزقتها وكفها وجنباتها. يقول نحوم جوزمان فيما جرى عام 48 وبناء المستوطنات التي تكاثرت وانتشرت في ذلك الوقت، يقول إن إخراج العرب هو حدث رائع في تاريخ إسرائيل كما يعتبر أروع من إقامة دولة إسرائيل نفسها. يقول إقامة المستوطنات وطرد العرب بحد ذاته حدث رائع يساوي او يفوق إقامة دولة اسرائيل نفسها. واعلن ابن غوريون بان على اسرائيل عمل كل شيء لضمان ان لا يعود احد من الفلسطينيين المطرودين الى بيوتهم، ولذلك تجد الفلسطيني من عرب 48 ولا مثلا من عرب 48، يعني الفلسطيني حتى يزور اهله إذا كان من عرب تلك الحقبة يمكن أن يزور، وإن لم يكن من عرب تلك الحقبة فمعناها أنه لا حق له ولا مكان، حتى ولو معه وثائق تملك على داره، حتى ولو كان أهله وأمه وأبوه في تلك البقاع. المرحلة الأخيرة ولن تكون الأخيرة في مساعيهم وجهودهم، حيث جاءت بعد عدوان حزيران عام 67 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، توسع الاستيطان في القدس
وأصدر ليفي الشكون رئيس الوزراء الأسبق قرارا بتوحيد القدس، وأشار إلى أن إسرائيل مستعدة لإعادة الجولان وإعادة سيناء مقابل السلام. أما بالنسبة إلى القدس فقال إننا مستعدون للموت دون التنازل عنها، والقدس هي العقدة التي لم تحل في قضية السلام أو في قضية المفاوضات أو في هذه القضية الكبيرة. ثم يلي ذلك التجهيز التام والاستعداد الكامل لبناء الهيكل بعد هدم الأقصى، وبناء الهيكل يحتاج إلى أحجار، فكل بناء لا بد له من لبنات وأحجار تناسب. لكن إذا كان هذا الهيكل أسطوري فمن أين لهم أن يأتوا بشيء يقول هذا حقيقة يدل على ما هم بصدد بنائه؟ والقضية كلها أكتوبة في أكتوبة، إذا لابد أن تكون أحجار هذا البناء الأسطوري أسطورية أيضا مثل القضية ذاتها. هذا ما فهمه اليهود وهذا ما يعملون عليه الآن. بدأت قصة الحجارة من الناحية العملية في أواخر الثمانينات عندما وقعت خيار إحدى الجماعات الدينية على حجر كبير يزن 3.5 طن، فقاموا في أواخر عام 89 بوضعه حجر أساس للهيكل الثالث بالقرب من مدخل المسجد الأقصى. وقال وقتها زعيم جماعة أمناء الهيكل إن وضع حجر أساس الهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة، نريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص للشعب اليهود. وبعد ذلك صار جمع الأحجار المقدسة عبادة لدى اليهود، وجاءوا بأحجار قطعوها من صحراء النقب ليتم صقلها في القدس ولتستخدم في بناء الهيكل. وعلى حد حساباتهم سيحتاج المشروع يعني بناء الهيكل إلى 6 ملايين حجر، وتم تصميم الهيكل بشكل هندسي في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مستشارين وهندسيين من يهود أمريكا، وهي الأم الحنون التي لم تقصر في الحنان والرأفة باليهود وإسرائيل. ووضعت أمريكا تحت تصرف الحكومة الإسرائيلية كل هؤلاء المهندسين والجرف التابعة لهم، وتم إعداد فريق متكامل من عمال البناء ينتظرون الإشارة لبدء العمل عندما يقين الوقت. وماذا بعد الحجارة؟ من المتوقع أن يتم تأجيل كل عمل يتعلق بالبناء حتى يتم هدم المسجد الأقصى الذي يتمناه اليهود ويتعجلونه. لكن الواقع غير ذلك، يعني مع أن المسجد لا يزال قائما إلا أن اليهود بدافع من الهوس الهستيري يتسابقون مع الأحداث، بدأوا باستعدادات تجري لتجديد وإحياء التقاليد والطقوس التي ستمارس في الهيكل، بما في ذلك مذابح للحيوانات التي ستقدم ضمن الشعائر اليهودية وتحضير البقرة وأوصافها. وذكر أن الحاقامات ينشطون الآن في تخريج أجيال تقوم على رعاية تلك الطقوس في معهد الهيكل في القدس. يعني يوجد في القدس الآن معهد اسمه معهد الهيكل يخرج أجيال مهمتها العناية بإقامة الطقوس بعد قيام الهيكل الذي سوف يبنى على أنقاض المسجد الأقصى. وأشارت إلى أن هؤلاء ينطلقون من رؤية مفادها أن الهيكل ينبغي أن يكون جاهزا بشكل تام وليس مجرد بناء فقط قبل الأحداث الكبرى التي ستسبق نزول المسجد. وتعرض الآن في إسرائيل عشرات الأنواع من الأدوات الدينية التي سيحتاج إليها رواد الهيكل عندما يبنى، مثل المعدات التي ستستخدم في معالجة الرماد بعد التضحية بالقرابين والآنية والنبيذ المقدس ومفروشات محل العبادة، كل ذلك الآن جهزوه وأعدوه. بقي السمعدان السباعي المقدس وهو أعظم رمز ديني عند اليهود، وهو يرمز لأيام الخليقة السبعة بالتوراة التي يعتقد اليهود أنهم سيزوجون اليوم السابع منها، ولهذا اتخذ رمزا رسميا للدولة الإسرائيلية منقوشا على العملات. يعني تجد على العملة اليهودية نقش للشمعدان، وبعض الأوراق الرسمية اليهودية عليها نقش للشمعدان، كذلك واجهات المنابر منصات المحافل. هذا الشمعدان يرى اليهود أنه قدس الأقداس داخل الهيكل لا تكتمل إلا بإيقاده داخله. قداسة قدس الأقداس داخل الهيكل لا تكتمل إلا بإيقاده داخله، ويريدون تحويل ذلك الرمز الديني التاريخي والسياسي إلى حقيقة واقعة. فقد أدلى
زعيم منظمة هناك الهيكل بتصريح في أغسطس عام 1997 قال فيه: إن جماعتهم تعب لصنع شمعدان ذهبي ضخم تم صنعه في أمريكا ونقل بالفعل الآن إلى إسرائيل. وقال إن جماعته بدأت مع جماعات أخرى في إعداد أقامات متمثلين بهذا الشأن لإقامة الشعائر الدينية التي ستقام في الهيكل. وبدأ مليونير يهودي عربي عام 1990 وبتأييد من صديقه الشخصي بنيامين نتنياهو قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، بدأ بالعمل لإنجاز شمعدان ذهبي آخر في الولايات المتحدة، وقد انتهى من إنجازه وأضاف عليه إنجازا آخر وهو خيمة الاجتماع أو خيمة العهد التي يعتقد اليهود بضرورة وضعها داخل الهيكل لأنها ترمز إلى الخيمة التي اجتمع فيها موسى مع الملائكة حسب معتقد اليهود، ووعدته فيها بمجد بني إسرائيل. وهذه الخيمة الجديدة التي انتهى من إعدادها المليونير اليهودي تم صنعها كما ذكرت المصادر من خيوط الذهب الخالص، وقد أهداها هذا اليهودي العربي بعد إتمامها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك إضافة إلى الشمعدان الذهبي الذي خصص له مبلغ 15 مليون دولار أمريكي. أما الشمعدان الأكبر القديم فيذكر المؤرخون أنه نجا من الاحتراق عندما دمر نبوخذ نصر الهيكل عام 586 قبل الميلاد، ولكن الشمعدان القديم فقد، وظل اليهود يحلمون عبر قرون طويلة بالعثور عليه ويحدوهم الأمل باسترجاعه تحقيقا لبعض النبوءات، وما زالوا يبحثون عنه، حتى أن المخابرات الإسرائيلية تورطت في الستينات من هذا القرن في حاجة اختراق وتسلل إلى مخازن الفاتيكان بناء على معلومة كاذبة تقول إن الشمعدان يوجد في أحد دهاليز مخازن الفاتيكان. ومرت الحادثة ومرت، لكن اليهود لم ينسوا الشمعدان المفقود. ففي شهر سبتمبر عام 97 اجتمع وزير الأديان الإسرائيلي مع حبر الفاتيكان يوحنا بولس الثاني وطلب منه المساعدة في العثور على الشمعدان المقدس القديم الذي يزن 60 كيلو جرام من الذهب. ويدعي اليهود أن الشمعدان أحضر إلى روما في عهد إمبراطور طيطس الذي هدم الهيكل عام 70 للميلاد. أما التابوت الذي كان موروثا من زمان موسى عليه السلام والذي حملته المسيحة في زمن النبي شمويل لتثبت لبني إسرائيل أحقية طالوت بالملك، هذا التابوت المذكور في سورة البقرة هو حق نؤمن به ذكره الله في القرآن، ولكن ما ليس حقا أن اليهود يزعمون أنهم سيحصلون عليه مرة أخرى أو سيكون معهم في معاركهم الفاصلة مع أعدائهم ليكون النصر حليفا والتابوت حسب الاعتقاد اليهودي كان موجودا في الهيكل الأصلي داخل ما يعرف بقدس الأقداس، وكان يضم قطعا من ألواح التوراة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والقرآن يصدق هذا بقول الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لكن هذه الأمور انتهت بانتهاء أفضلية بني إسرائيل، ولو بقي في التابوت أو الشمعدان أو خيمة العهد أو نحوها فضل، لو بقي في هذا فضل على القول وعلى التقدير جدلا ببقائها لانتقلت الفضيلة إلى إرث الأمة المفضلة الأخيرة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما انتقل إلى إرثها المسجد الأقصى والأرض المباركة حوله. لكن اليهود لا يعترفون بنبوة عيسى ولا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقرون لنبينا بالرسالة، فإن كل ما كان مقدسا في كتبهم وديانتهم المنسوخة المحرفة كل ما كان في كتبهم محرف، وهم ينكرون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويبقى السؤال: أين التابوت الآن؟ نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن تابوت العهد موجود الآن في أثيوبيا، وعندهم رأي آخر في تحديد مكان التابوت، وهذا الرأي سائد بين الجماعات اليهودية أنه في مكان ما في الطبقات العميقة تحت قدس الأقداس، يعني تحت الأرض المقام عليها المسجد الأقصى، وهذا هو الرأي التقليدي الشائع الذي بموجبه بدأت الحفريات تحت المسجد الأقصى، والذي من أجله صدرت الفتاوى من حاقامات اليهود بحظر دخول اليهود إلى داخل أروقة المسجد خوفا من أن تطأه الأقدام. أيها المسلمون،
اليهود يعتقدون الأمر جدا لا هزل فيه، فالأمر جاد والنوايا مبيتة والخطوات تتسارع، وعلى المسلمين أن يعوا أن هدم المسجد الأقصى صار عند يهود العالم فريضة الوقت ومسؤولية الجيل، وهو فرصة العمر السانحة لأول مرة في التاريخ منذ 2000 عام. لقد بدأ اليهود بتهيئة الظروف على أرض الواقع تحسبا للحظة المناسبة. ففيما يتعلق بأمر المسجد الأقصى، فالدلائل تتكاثر على تعاظم الجدية لديهم في الإقدام على هدم المسجد وما بعده، ومن أبرز الشواهد على ذلك تضاعف أعداد الجماعات والتنظيمات الساعية المتعاونة للهدم ثم البناء. ويظن البعض أن ما يسمى بعمليات السلام بعد هذا التاريخ قد خففت من حدة المشاعر اليهودية العدائية تجاهه. يظن بعض المسلمين أن اتفاقية مدريد أو اتفاقية أوسلو أو الاتفاقيات أو القرارات قد غيرت من مواقف اليهود، والجواب أن هذا وهم يكذبه الواقع. فمنذ أن أبرمت تلك الاتفاقيات فقد بلغت محاولات اليهود لتدمير المسجد الأقصى حتى الآن أكثر من 100 محاولة، والقيام بعمل ضد المسجد الأقصى يحتمل أن يكون في الصور الثانية، إما انتفاضة شعبية يهودية عارمة يقومون بعمليات شغب وإشاعة جو من الفوضى يتم خلال التنفيذ ما يريدون تماما كما فعل الهندوس في المسجد البابري الذي هدم في الهند، أو قد يقوم يهودي واحد متطرف بهذا العمل كما فعل باروخ جولدشتاين في مذبحة المسجد الإبراهيمي، وكما عثر على شباب يهود استأجروا مكانا قرب القدس ووجد أن لديهم صواريخ وأسلحة ثقيلة تقصد وتهدف إلى نزع المسجد الأقصى من تلك البناية التي جعلوها سكنة لإطلاق القذائف على المسجد الأقصى. وربما تقوم مجموعة من الأشخاص في خلية سرية بتوجيه ضربات من جهات شتى، ويمعن اليهود الآن في المزيد من إضعاف أساسات المسجد وتفريغ الأرض من تحت المسجد، ثم الادعاء عند هزة صناعية أو هزة طبيعية أن هذا قضاء وقدر، وحينئذ يعفى اليهود أمام العالم من أن يكونوا قد بادروا بأيديهم أو باشروا بأيديهم هدم المسجد الأقصى. وعلى أي حال فالسلطة الإسرائيلية ليست أقل حرصا من الجمعيات اليهودية التي تتسارع إلى هدم المسجد الأقصى، فالهدم وبناء الهيكل على أنقاض المسجد هو عقيدة، وكما قال مناحم بيغن وابن دوريون لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل، وهذه قناعة لدى الجميع. يكفي أن نعلم أن مجموع ما حفره اليهود حتى الآن تحت المسجد الأقصى بلغ أكثر من 13,000 متر، كلها أنفاق تحت المسجد الأقصى. وبعض الأنفاق التي حفرت وكان الحفر يتم بطريقة سرية أعلنت في حفل علني وافتتاح رسمي أراد به اليهود أن يلقوا برسالة يفيدون بها أن اليهود أصبحوا شركاء في ساحات الأقصى، فالأنفاق تجري من تحت الأقصى، وتحت الأقصى ساحات تصلح لأن تكون كنيس مكان عبادة مؤقت. وقبل حوالي 10 أشهر ناقش مجلس الحاقامية الكبرى بالدولة اليهودية هذا الاقتراح وتم إقراره بغالبية الأعضاء، وأدلى حاقام حيفا بتصريح قال فيه عما قريب فإن الملايين من اليهود ستقر أعينهم عندما يكون بإمكانهم الصلاة داخل جبل المعبد، هذا المكان لنا، هنا قدس الأقداس، لا مكان هنا للمسجد الأقصى، بإمكان العرب التوجه إلى مكة بدلا من الأقصى. وليس هذا هو النفق وحده الذي حصلوا على الفتوى بإقامة الطقوس الدينية والتعبد مؤقتا إلى حين السقوط الكامل للمسجد وبناء الهيكل مكانه، بل هناك أنفاق أخرى يجري الإعداد لها والعمل فيها، والهدف منها أن يأتي وقت تكتمل فيه الممرات والشوارع تحت ساحات الأقصى لتسهل التنقل تحته في المراحل القادمة. والسور العازل بين المسلمين واليهود هذا مما تهيأ له اليهود وحرصوا على فعله، ذلك أنهم يعلمون أن هدم المسجد الأقصى لن يقابل ببرود من المسلمين، فالناس سوف يريدون الموت ويختارونه على الحياة ولا يندمون على شيء بقي من معاشهم أو في حياتهم حينما يرون المسجد الأقصى يتساقط ويتهاوى، ولذلك يريدون أن يحفظوا أنفسهم بسور طويل له باب، يزعمون أن باطنه فيه الرحمة، وبإذن الله سيكون باطنه فيه اللعنة وعليهم العذاب. هذا السور الذي يرونه حلا للفصل بين المسلمين في فلسطين وبين اليهود يمتد بطول 360 كيلو متر بارتفاع 3 أمتار، يفصل الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة الإسرائيلية والأراضي التي يسكنها المسلمون. وقد بدأ تنفيذ المشروع عام 1996، وهذا المشروع بدأوا فيه في الفترة التي واكبت أو حول اغتيال إسحاق رابين. المشروع لا ينفصل عن مجمل مساعي الحكومة الإسرائيلية للتهيئ لهدم الأقصى، وبما أن جل الخدمات الفلسطينيين مع اليهود في الأرض المحتلة كان الباعث لها والحاج إليها مآذن المسجد ذاتها، فلا بد أن يحجب المسلمون عن المسجد حتى لا تنطلق من مآذن المسجد أي صيحات لحراسة المسجد والمحافظة عليه ومراقبة من يدنو منه والحيلولة دون هدمه أو إحراقه، والتاريخ شاهد على ما يفعلون، عليهم لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أحبتي في الله، إن اليهود لا يعملون ذلك كله وحدهم، لأن الله عز وجل قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والحبل ممدود لهم من أبناء جلدتهم من النصارى الذين يوافقونهم على بناء هذا الهيكل انتظارا لنزول المسيح. فالأمريكان تعهدوا بكل ما يحتاج هذا السور، هذا السور الذي ارتفاع 3 أمتار بطول 360 كيلو متر، تعهد الأمريكان بأن يبنى على حسابهم على أحدث الطرق وبتمويل أمريكي خالص. أقرت له ميزانية عام 93 ميلادي، قدم الرئيس كلينتون الرئيس السابق للولايات المتحدة شتتها الله ومزقها قولوا آمين، قدم 100 مليون دولار في زيارته لإسرائيل عام 1996، ومولت واشنطن هذا العمل. مولته بماذا؟ بطائرات استطلاع بدون طيار تحلق على مدار الليل والنهار فوق السور، أجهزة لضبط المتسللين وكشف المتفجرات، بوابات إلكترونية حديثة تمنع تسرب أي آلات معدنية. وأعلن في الولايات المتحدة عن إرسال معدات تركب في الحيز العرضي للسور مع بلامات عسكرية لها أجهزة رصد تصويرية للحركة على امتداد السور، وسوف يزود الأمريكان إسرائيل ب206 طائرات هليكوبتر من النوع الخفيف لمزيد من المراقبة على الساحات المحيطة بالسور، وسيؤدي السور الذي سيحول المناطق الفلسطينية إلى معتقل كبير، سيؤدي إلى حرمان المسلمين في الأرض المحتلة من النظر إلى أرض المقدس وأرض المقدسات من وراء الأفق، وسيمكن اليهود من منع المسلمين نهائيا عندما يريدون الوصول إلى المسجد الأقصى سواء في يوم الجمعة أو غيره. ولقد ظن بعض المسلمين والسذج منهم أن هذا السور الذي تدعمه أمريكا يدل على اتجاه يهودي إسرائيلي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، لأنه يعتبر حد خاص الحدود بين اليهود وبين المسلمين في فلسطين. لكن سيمون بيريز بدد هذا الوهم عندما قال: لن تكون هناك دولة فلسطينية، والسور لا يمثل حدودا لنا مع هذه الدولة. إذا ماذا بقي أن يكون هذا السور؟ بقي أن يكون حائطا يمنعهم من أو يمنع الفلسطينيين والمسلمين من الدخول إليها. هذا السور كان أسطورية خيالية، لكن أخرجها إلى عالم الواقع الدأب اليهودي الصهيوني على العمل، والتخطيط المستمر، واستعمال التكنولوجيا والولاء الأمريكي لهذا العداء اليهودي. فتحصين القدس وتحويلها إلى قرية محصنة والاستتار خلف أحوالها ثم القتال الجبان من خلف جدرانها ليس إلا تعبيرا عن التركيبة المعقدة والنفسية المعقدة لدى اليهود الذين أخبر تعالى عنهم بقوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأخيرا يا أحبتي بالله، أمام هذا كله هل نستسلم ونقول إن القدس قد خرجت من أيدينا ولا سبيل إلى عمل أي شيء، وإن كل سعي لا بد أن يكون غير مجد أو غير نافع؟ الجواب لا. اليهودي بشر تقتله الرصاص ويدمره الحزام الناس وتدفعه السكين. اليهودي أجبن الناس. وشباب الإسلام داخل فلسطين الذين يعيشون بين أظهر اليهود ترون الطفل يقف بالمقلاع والنباطة والحجر أمام الدبابة ويرمي الدبابة، وهذا الطفل يرى أخاه يصيبه الرصاص في رأسه وجمجمته وصدره ثم لا يتراجع بل يتقدم أكثر وأكثر. ماذا يريدون؟ أن تعلمون أن الشاب الذي نفذ عملية التفجير بالحزام النازي في تل أبيب يحفظ 25 جزءا من القرآن الكريم؟ هل تعلمون أن الذي نفذ العملية التي قبلها يحفظ القرآن كاملا؟ الشباب المؤمن المجاهد الصادق يتسابقون إلى الموت، وكل منهم كما نعلم ذلك يقينا عنهم يتمنى أن يسبق صاحبه وهم بالدور بالسرة بالانتظار، كل يقول دوري دوري، أنا نصيبي أنا نصيبي الذي أنفذ هذه العملية في اليهود. يا أحبابي، ليس عندنا مشكلة جبن ولا هلع ولا جزع، مشكلة أمة الإسلام اليوم حقيقة هي أن سورا من الولاء لأعداء الله قد حمى أعداء الله داخل فلسطين، وسيأتي اليوم الذي تتدقدق هذه الأسوار وتخرج جموع المسلمين لتخترق هذه الحدود وتدخل لتموت حسب رغبتها وتليق دماءها كما تشتهي نكاية في أعداء الله واسترجادا لنصر رسول الله على أرض القدس، وعسى أن يكون ذلك قريبا. ليس الأمر بمعجز أبدا، والذين يقولون ضعوا يدا على يد وانطموا الخدود من أكم ونوحوا وصيحوا وافعلوا كما يفعله التكالة من النواح وانتظروا حتى ينزل المهدي آخر الزمان، هذا من الإرجاب والتدبير، والله عز وجل قد وعدنا نصرا على هؤلاء، ولكن ماذا يلزمنا قبل أن تأتي ساعة النصر والملحمة الكبرى ويوم أن ينطق الشجر والحجر؟ يلزمنا أن نسعى بكل طريق لكي نخترق هذه الحدود وهذه الرسالة إلى العالم الإسلامي الذي يحيط بفلسطين. فليست بحقيقة أن يقال دولة إسرائيل. الحدود ما بين الأردن وإسرائيل 600 كيلو متر، لو ربطت كل يهودي برقبة أخيه ما استطاعوا أن يحجبوا هذه الحدود. وليس بصحيح أنها مهما بلغت الرقابة، لأن اليهود يهملون الأمر ويعظمون، وكاميرات تصوير وأجهزة رادار وبالونات عسكرية متقدمة وطائرات بلا طائرة، هذا صحيح موجود، لكن لا يعني أن ذلك يحول دون إرادة المسلمين للدخول إلى فلسطين. وتمت أمر آخر، وهو أن الذين هم الآن داخل فلسطين يقولون أطعمونا أسندونا أنصرونا أيدونا تبرعوا لنا اكفلوا أيتامنا عالجوا جرحانا ادفنوا موتانا احفظوا زوجاتنا من بعدنا احفظوا أبناءنا ادعمونا. وللأسف المسلمون يصلحون للفجعة أو كما يقال صلاحية الاستعمال لمرة واحدة فقط. أحبتي في الله لا نيأس، فالله عز وجل يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ويقول سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا بالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولا بد أن يكون العاقبة والنصر لأمة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. رواه الإمام أحمد وصححه أحمد الشاكر. وفلسطين هي أرض الملحمة، هناك سيكون الجهاد بإذن الله عز وجل، وهناك تنزل الخلافة، وأرض بيت المقدس سوف تكون بؤرة الأحداث العالمية القادمة ومنطلقا لكتائب أهل الإيمان فيما يستقبل من الزمان. ولا ينبغي أن يستغرب أهل الإسلام انبعاث شرارة الأمل من تلك الأرض التي كانت في غالب عمر الدنيا قبل الإسلام أرضا للتوحيد والإيمان. وسالك الدرب أن يدرك معالمه إدراك مجتهد فج ومجتهد، ويتقي الله في الأسباب كاملة وفق النواميس، لم يضعف ولم يحل، سيدرك النصر إن يأذن به صمد بعد امتحان بخير المال والولد. ودولة الظلم لن تبقى إلى أمد، وهل تدوم وما دامت إلى أحد؟ ستشرق الشمس ستشرق الشمس لا تجزع لغيبتها، ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد، وترجع القدس تزهو في مآذنها وعد الإله الكريم المنعم الصمد. وإذا كانت أرض بيت المقدس وما حوله هي الصخرة التي تحطمت عندها أكبر التحديات في الماضي في تبوك واليرموك وحطين وعين جالوت، فإن الطغيان اليهودي اليوم لن يكون إلا حلقة في تلك السلسلة الخبيثة التي لا تفصم عراها إلا بالدين والعقيدة والتوحيد، ولن يفل الحديد إلا الحديد، وما أخذ بالقوة فلن يسترد إلا بالقوة، وقد آن الأوان لمن عزفوا على أنغام السلام زمنا يظنون أن السلام ممكن مع اليهود، والله عز وجل قد شرع لنا في ديننا أن نقرأ في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، أريد منكم جميعا أن نجتهد في دعم إخواننا، وأظن أن على الأبواب، بل أجزم أن على الأبواب من سيجمعون تبرعاتكم لصالح إخوانكم المسلمين في فلسطين، وأبشروا أنكم كلما تبرعتم ستسمعون أخبارا تسركم نكاية باليهود ذبحا وقتلا وتفجيرا وتدميرا. وينبغي أن نعلم بحكم فقهي يجهله كثير من المسلمين، وهي أن فلسطين دار حرب، والحربي في دار الحرب لا عصمة لدمه ولا عصمة لماله ولا عصمة لعرضه أبدا. اليهود حربيون، الحربي يسبى أهله وأولاده ويقتل ويؤخذ ماله، لأن بعض المتفلسفة يقولون لماذا يقتل الناس ببعض الطرق وبعض الأساليب، وأنا أتكلم بعيدا عن الفتاوى الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع فهي محل التقدير والاحترام، والمسألة فيها خلاف واضح وكبير بين علماء الإسلام، لكن بعض الصحفيين بعض المفكرين بعض الكتاب يريد أن يكون ذا رحمة وحنان على اليهود ليستنكر ما ذنب الطبلة اليهودية التي ترقص في الموقف فتدمر وتفجر. كل يهودي على أرض فلسطين مستباح الدم، مستباح العرض، مستباح المال، هذه دار حرب، والحربي لا عصمة له بأي حال من الأحوال. هذه الحقائق ينبغي أن تفهم وأن يدرسها أبناء المسلمين من جديد، حتى إذا دخلوا فلسطين لا يرقبون في يهودي إلا ولا ذمة، بل الواجب عليهم أن يثقوا بهم وأن يجعلوا المدى نصيب قلوبهم وأجوافهم، وما ذلك على الله بعزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم أقم علم الجهاد في فلسطين، واقمع أهل الكفر والسيف والعناد. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين، اللهم اجعل أسلحتهم تدميرا ووبالا وخبالا عليهم ولهم يا رب العالمين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ ذرياتهم وداوي جرحاهم وارحم قتلاهم واشف مرضاهم، واجعل اللهم أمواتهم شهداء وأحياءهم على التوحيد سعداء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أحبتي بالله، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين، وإني أنادي بنداء من هذا المسجد المبارك ليكون سنة جارية أن يتبرع كل واحد منا شهريا شهريا لإخوانه المسلمين في فلسطين، ولو بقليل، ولو ب50 ريال شهريا، ولو ب10 ريالات شهريا، لو ب100 ريال، وكل بحسب ما أتاه الله. المهم أن يستمر الدعم حتى نعلم ويعلم اليهود أننا ما نسينا قبلة ومسرى نبينا، وما تركنا العهد الذي أخذ علينا، وأن الحياة لا قيمة لها إن كان 5 ملايين يذلون 1.5 مليار مسلم. ما قيمة الحياة إذا كان كل يهودي يضع رجله على رقبة 56 مسلم؟ ما قيمة الحياة إذا كان 5 ملايين يهودي يذلون 1.5 مليار مسلم؟ ولو نسبت هذا العدد لوجدت معناه أن كل يهودي يتحكم ويعبث ويؤذي ويذل 56 مسلم. هذا أمر لا يطاق، لكن نطير إذا عجزنا أن ندخل إلى فلسطين، لن نعجز، وقد بذلنا بالسياحة وبالتمشي وفي الرحلات وفي الترويح عن الأنفس وفي التوسع والانبساط في المآكل والمشارب والملابس نستطيع أن نبذل من أموالنا ما ننصر به قضية الإسلام والمسلمين في فلسطين، وإنا لواثقون بنصر الله عز وجل. نسأل الله أن يقيم في فلسطين دولة على الكتاب والسنة، وأن يجعل الحق والعدل حليف من يقوم بهذه الدولة، وأن يجعل حكمها في يد من يحكم شريعته وسنة نبيه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.